بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. طبعا قبل أن ندخل في الدرس نبين استدراك أنه لاحظنا أن هناك نصوصا عديدة بقيت لم نذكرها، لكن إن شاء الله نذكرها فيما بعد، ربما بعضها له أثر أصلا عملي. قد وقع الكلام بين الأعلام في تحديد المراد من الصورة التي ورد تحريم إيجادها في النصوص الشريفة. ما المراد من الصورة؟ احنا انتهينا الى ان التصوير حرام، تصوير ذوات الارواح، تذكرون في اخر النتيجة التي توصلنا اليها، لكن الصورة ما هي؟ فذهب صاحب الجواهر رحمه الله الى كونها هي الصورة المجسمة فقط. احنا ربما بمفرداتنا اليوم نقول عن التمثال، واستدل على ذلك بعدة وجوه. الأول إن الأخبار المشتملة، أو الأول أن الأخبار المشتملة على نفخ الروح ظاهرة في ذلك، فإن الظاهرة منها، والكلام تقريبا هو منقول عنا، أنا ما لاحظت الجواهر مباشرة، منقول من يعني نقل السيد الخوي رحمه الله عنه، السيد هم دقيق في النقل جدا، مهم هم المطلب والفكر، إن الأخبار المشتملة على نفخ الروح ظاهرة في ذلك، فإن الظاهر منها أن الصورة التي صنعها المصور جامعة لجميع ما يحتاج إليه الحيوان سوى الروح. ركزوا على هذه النقطة اللي يقولها صاحب الجواب، ومن يقول أنه ينفخ فيه من الروح يعني ماذا؟ يعني هو الآن صار جاهز، ما يحتاج إلا روح، فيكلف أنه انفخ فيه، وهذا إنما يكون في الصورة إذا كانت مجسمة وواجدة للجثة والهيكل، صور هيكل الأبعاد، ومشتملة على الأبعاد الثلاثة، إذ يستحيل الأمر بنفخ الروح في النقوش الخالية عن الجسم، فإن الأمر بالنفخ لا يكون إلا في محل قابل له، والصور المنقوشة على الألواح والأوراق ونحوهما غير قابلة لذلك، لاستحالة انقلاب العرض إلى الجوهر أو إلى الجواهر، لأن الصورة كأنه عرض، عارضة على الورق، عارضة على مثلا القماش، ودعوى إرادة تجسيم النقش مقدمة للنفخ ثم النفخ فيه، هذا دفع داخل من صاحب الجواهر. يقول قد يدعي البعض أنه عندما يقال انفاخ فلازم تحقق موضوع للنفخ، ما هو موضوع النفخ؟ الجسمانية بهذا المعنى من الجسمية الكاملة، فأنت حقق الجسمانية أيها الراسم للصورة، حقق الجسمانية حتى يصير موضوع للنفخ ثم انفخ، فكأن الأمر بالنفخ يستبطن دلالة التزامية على الأمر بالتجسيم ثم النفخ. هذا يقول هذا جدا غير تام، ودعوى إرادة تجسيم النقش، يعني تحويل النقش اللي هو من خسنخ الصورة بحسب عرفنا، نقول صورة يعني عرفنا يعني لبعد واحد، ودعوى إرادة تجسيم النقش مقدمة للنفخ ثم النفخ فيه خلاف الظاهر من الروايات. هذا في التكلف ما إلى أي مبرر. هو يقول أنه ينفخ فيه، ينفخ في الصور، من صور صورة كذا أمر أن ينفخ فيه. لاحظت بالتعبير، شوفوا هذه العبارة، إذ يستحيل، شوية عبارة هو قرناها الآن آنف، إذ يستحيل الأمر بنفخ الروح في النقوش الخالية عن الجسم. شنو هو المستحيل؟ الأمر مستحيل، مو يستحيل النفخ، يستحيل الأمر. يقول ملي نعم، ليش هو قاعد يأمر؟ يأمر بالنفخ.
وإذا ما كان الأمر يصبر
بالنتيجة، يقول يستحيل بلا بلا موضوع لا معنى له، ويناقش بأن النفخ، النفخ بعد احنا قاعد نتحدث مو الأمر، فضلا عن الأمر، بأن النفخ يصدق تعجيزا، يعني يصير كما أمر به على الصورة كما يصدق على المثال، وإن كان صدقه على المثال أنسب وأقرب. صحيح، النفخ مناسبة للمثال أكثر من مناسبة للصورة، لا ننكر ذلك بلا إشكال، لكن المقام ليس هو مقام أمر الله سبحانه وتعالى للملائكة بأن يوجدوا مخلوقا حتى يجي هذا الكلام، وإنما هو أمر تعجيزي حتى يكشف عن عجزه، فهو من أول مفروغ فيه عن ماذا؟ عن أن المأمور به غير مقدور، والأمر هو لكشف العجز وإبراز العجز الذي يكون عند من؟ الذي يكون عند هذا الذي رسم الصورة، الذي صور الصورة. ويناقش بأن النفخ يصدق تعجيزا على الصورة كما يصدق على المثال، وإن كان صدقه على المثال أنسب وأقرب، لكن المقام ليس مقام إيجاد الحيوان ونفخ الروح فيه حقيقة، بل مقام إظهار عجز المصور عن الخلق والإيجاد، أن هذا المصور عاجز عن الخلق والإيجاد. وإلا حتى لو قلنا المثال صار مثال، فشن يعني صار قابل للنفخ أن يصير بروح؟ الروح واحدة من مقوماتها أن يكون هنالك أجهزة بالجسم، وأن يكون ب مثلا في شبكة كاملة من الأوردة والشرايين حتى يجري بها الدم، ويحتاج مثلا قلب حتى يصير به نبض، ويحتاج مثلا الرئة، الكائنات الحية عادة هكذا. فشن يعني يقول أنت لازم تسوي كل ذن الأمور حتى نأمرك بالنفخ، لأن القضية بس لازم تتوقف على العلة الأخيرة؟ شنو هذا الكلام؟ النفخ أنت عاجز عنه، تؤمر بما أنت عاجز عنه، لأنه أنت بعيد كل البعد عن أنه تحقق هذا الشيء، فانفخ حتى يبين عجزه، مو أكثر من هذا. أما أنه نجي نفترض أنه لابد أن يكون البعد عن الأمر الذي يعجز عنه بعد هو بخطوة واحدة مو بخطوات، هذا ما له مبرر، لأنه هو عجز مو إيجاد، خلط بين مقام الإيجاد ومقام العجز. هو العجز هو عن الخلق، مو بس عجز عن نفخ الروح. نفخ الروح من باب أنه هذا هي آخر المقدمات. فالمهم في الحيوان هو روحه، وهو أمر بعيد المنال، بل هو محال أصلا بالنسبة إلى الفاعل الذي هو يكلف، الذي هو يرسم أمثال، فيصير محال بالنسبة له، وممكن طبعا بالنسبة له هو ذاتا ممكن، منقول محال يعني محال نسبي، محال بالنسبة من هذه الجهة، من جهة هذه فاعله، هي أنه هو محال أن يفعله. والفرق بين الصورة ذات البعد الواحد وبين الصورة والمثال ذي الأبعاد ضئيل جدا بالقياس إلى جهة بعدهما كل البعد عن قدرة من يوجد الصورة أو المثال على أن ينفخ فيها روحا تجعله حيوانا حقيقيا. يعني الخطوة اللي تصير، التقدم اللي يصير من الرسم إلى المثال، تصير إلى أبعاد، مثل أفرضه تصير مثل الصورة، خلنا نفترض مثلا واحد بالألف إلى أن تنفخ، أن يصير قابل لأن ينفخ فيها. المثال يصير ثلاثة بالألف. هو المهم ذيك المراحل، ذيك المراحل هو كلها عاجز عنهن، فهو ماكو فرق أن يعجز في الصورة وأن يعجز بماذا؟ بالمثال. سيئا على حد سواء. مضافا، هذا الإشكال الأول، مضافا إلى أن الأدلة على الحرمة لا تنحصر فيما تضمن التعجيز عن نفخ الروح فيه. الأدلة على الحرمة، حرمة التصوير، ليست منحصرة في ما ورد من الأوامر التعجيزية للمصورين التي تكشف عجزهم عن نفخ الصورة، أن هناك أدلة أخرى على حرمة التصوير بغض النظر عن هذه القضية. فغايته يعني هيك اللي نقوله، لو تنزلنا، احنا مشكلتنا الاختصار، لو تنزلنا عن هذا الإشكال، هذا الاعتراض، وقبلنا بالمطلب، غايته أدلة نفخ الأمر بالنفخ، الأمر التعجيزي، الأمر بنفخ الصورة، هذه الأدلة تدل على أنها للتمثيل المثال. أما الأدلة الأخرى تبقى على حالها، إذا هي ظاهر الصورة، يعني الصورة يعني البعد الواحد، خذيش تبقى على حالها، لأنه هو هنا المدعى ما هو؟ أن هو هيك حقيقة، المدعى أن مناسبة الحكم والموضوع، يعني المناسبة بين الأمر بالنفخ وبين الصورة تقتضي حمل الصورة على المثال. وسلمنا حملنا الصورة على المثال كما يقول صاحب الجواب. إيش صارت النتيجة؟ أن هذه الروايات الأمر بنفخ الروح، الروايات صارت دالة على المثال، فحرم التمثيل. احنا ما البناء على حرمة التمثيل ما يتنافى مع حرمة التصوير، وشنو المانع؟ هو عادة كل من يبني على حرمة التصوير يبني على حرمة التمثيل، هذا هو مطلبه، ما عنده فرق، ما عنده مشكلة في ذلك، صحيح؟ فهذه التي ذكرت فيها كلمة الصورة وذكر معها الأمر بنفخ الروح صار بها قرينة خاصة على أن المراد من الصورة هنا الصورة ذات الأبعاد، يعني المثال المجسم. لا بس قبلنا، يعني يا صاحب الجواهر تريد تستدل بالاستعمال على المراد، خلا يعني هنا استعملت الصورة بالمثال، إذن يعني لابد أنه كل ما نستعمل الصورة بالمثال، هذا شيء من أوضح الأشياء، يعني هذا طلبة بالمقدمات من يدرسون معالم يعرفون أن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، الاستعمال ما يكشف عن المراد، صح لول؟ فهو صاحب الجواهر أجل من أنه يستدل بهذه الطريقة، أنه يقول ما دام استعمل هنا إذن المراد هنا كذا، ماكو ضرورة. هنا هو هم كلام دقيق، إيش قال؟ قال أن المراد من الصورة المحرمة، يعني ماذا؟ يعني هذه الصورة التي وقع عليها التحريم، هو هذا، مو المراد من الصورة عرفا. لو قال المراد من الصورة عرفا واستدل كنا نقول له الاستعمال أعم، بس هو مو في هذا الوارد، ولهذا احنا ما نحمل كلامه على هذا المعنى الواضح الضعف، نحمل كلامه يقول احنا هذه الأدلة هكذا دلت، سلمنا الأدلة دلت، لو يعني سلمنا جدلا تنزلا الإشكال الأول بغض النظر عنه، ايش راح يصير؟ هاي الأدلة لا تصلح لإثبات حرمة التصوير بمعنى البعد الواحد، وإنما هي تختص بحرمة التمثيل، إيجاد المثال. سلمنا بذلك، والأدلة الأخرى باقي، واضح إن شاء الله؟ هذا الاستدلال الأول. الاستدلال الثاني في كلام صاحب الجواهر، إن في بعض النصوص التي تقدمت في كتاب الصلاة، هو باعتبار ذكرت في كتاب الصلاة، من أنه لا بأس إذا غيرت رؤوسها، وفي آخر إذا قطعت، وفي ثالث كسرت، نوع إشعار بالتجسيم. قل هذا بإشعار بالتجسيم. وإحنا حتى نكون منصفين مع صاحب الجواهر، صاحب الجواهر يعني أظن هكذا يقصد، هو يحاول أن يجي إلى مجمل الأدلة، يقول بالظهور المجموعي لمجمل الأدلة الظاهر أن المراد التجسيم وليست الصورة، فأفرض يجي إلى أدلة النفخ يقول هاي ظاهر منها التجسيم، يجي إلى أدلة قطع الرأس وتغيير الكذا هيقول هاي ظاهر التجسيم، ثم بعد سيأتي أيضا استدلال آخر، فشي يصير كأنه يشكل ظهور مجموعي من مجموع أدلة التحريم. فإحنا مجرد أنه نجي إلى واحد واحد ونرد هذا واحدة ما يكفي، إحنا أيضا في نهاية المطاف لازم نطالبون نغفل، في نهاية المطاف أيضا ننظر إلى مجموعة الأدلة، ربما صحيح صحيح هنا يمكن دفع هذا، هنا نعم يمكن دفع بالدليل الثالث أيضا هو يمكن دفع بخصوصه، لكن هل أنه هذا يوصلنا من حيث المجموع؟ لأن نعرف أن الشارع عندما قال التصوير حرمه وذكر المثال أيضا، يعني هو كان يقصد التصوير المثالي دولا، هذه ربما تصير من تجميع القرائن في مجمل النصوص. وإن كان هو السيد الخوي رحمه الله من ذكر ذكر كل واحد دليل، كل واحد دليل، بس هو طريقة صاحب الجواهر أصلا منهجيته الفقهية مختلفة عن منهجية السيد الخوي الفقهية. السيد الخوي هو يأخذ قضية قضية ينقدها نقد دقي، أما صاحب الجواهر هو يجمع قرائن، هو طبيعته يجمع قرائن، واضح إن شاء الله، ويأخذ حصيلة نهائية. فلهذا تجد أن هذا المنهج من يجي صادم وإذا كنت دائما يصير اختلاف، واضح إن شاء الله. على أي حال سأحنا نبقى نأخذ القرائن واحدة واحدة أو الاستدلالات كما عبر السيد الخوي عنها رحمه رحمة الله عليهم جميعا، نأخذها واحد واحد، ثم بعد هذا ننظر إلى النظرة الأخيرة. الآن نجي إلى الاستدلال الثاني، شنو هو؟ أن النصوص يقول اللي هي تتحدث عن الصلاة، نصوص مرتبطة بالصلاة صحيح، ولكن أن ملتفت صاحب الجواهر ملتفت هاي نصوص الصلاة مو نصوص الحرمة، هو يعني هو من أول يصرح في كلام، لكن يقول هذه من ننظر إلها نشوف كأنه فرض فيها أن الصور ماذا تماثيل، لأنه شنو عبرت؟ لا بأس إذا غير رؤوسها، وفي آخر قطعت، وفي ثالث كسرت، والقطع وتغيير الرؤوس والكسر. يقول هذه يقول هو صاحب الجواهر يعني العبارة المنقولة عنه، وفي أن في بعض النصوص التي تقدمت من أنه لا بأس إذا غير رؤوسها، وفي آخر قطعت، وفي ثالث كسرت، نوع إشعار بالتجسيم. أن في بعض النصوص، هذه النصوص نوع إشعار بالتجسيم، إيش صار عندنا؟ صار عندنا إشعار بأنه هذه جسم بعد مو صورة بعد واحد. نخلي نفهم كلام صاحب الجواهر جيدة، هو يشير إلى ماذا؟ سد النصوص مجرد إشارات إلها وحدة ما تكفي، خلينا ننظر إليهم واحد واحد. هو يشير إلى النصوص التالية، واحد ثلاث نصوص، لأنه هو قال واحد عبر غير رؤوسها، الثاني قطعت، الثالث كسرت. فلنأخذ واحد واحد نقرأ ما رواه في المحاسن كما سبق، لأن احنا ذكرناه سابقا، يعني اثنين منه ذكرناه، الثالث ربما ما كنا ذاكرين. المهم ما رواه في المحاسن، قال عنه عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال لا بأس أن تكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رؤوسها وترك ما سوى ذلك، إذا غيرت رؤوسها وترك ما سوى ذلك. هذا الحديث رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة ابن أعين عن أبي جعفر عليه السلام مثله، إلا أنه قال فيه إذا غيرت رؤوسها منها. ونحن سبق بحث البحث عن هذه عن هاتين الروايتين، يعني هي رواية واحدة الظاهر. وتقدم أن سند الحديث لا غبار عليه، وأن الاختلاف بين السندين في المحاسن والكافي يوجد شدة الوثوق بهما، بل يوجب الاطمئنان بالصدور، لأنه سند الكافي سند أعلائي مو سند عادي، فإذا انضم إليه المحاسن يصير، وسند المحاسن وحده كافي يصير اطمئنان بالصدور. فإحنا هذه الرواية بانين عليها. شنو بها التعبير غيرت رؤوسها؟ غيرت. الرواية الثانية ما رواه البرقي في المحاسن عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال سألته عن الدار والحجرة فيها التماثيل أيصلى فيها؟ فقال لا يصلى فيها، ومنها ما يستقبلك، لا يصلى فيها ومنها ما يستقبلك، إلا أن لا تجد بدا فتقطع رؤوسها، وإلا فلا تصلي فيها. هذه كانت هي لعله أقوى أدلة النهي عن الصلاة مقابل التماثيل. لقينا لو نبقى وياها واحدة أصلا ندل على البطلان، تذكرون. المهم شنو ورد فيها؟ احنا هذا محل الشاهد الآن عندنا، إلا أن لا تجد بدا فتقطع رؤوسها. الرواية الثالثة زين، لا تنسون أن هاي الرواية الأولى شنو ذكر فيها التماثيل؟ أي لا لا عفوا، هو صحيح غيرت مثل ما تفضل، لكن ذكر فيها التماثيل مو التصاوير، هاي لا تنسون. الرواية الثانية شنو ذكر فيها؟ أيضا التماثيل. واضح إن شاء الله. الرواية الثالثة عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد الحميري عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن مسجد يكون فيه تصاوير وتماثيل يصلى فيه، تصاوير وتماثيل، قال فقال تكسر رؤوس التماثيل وتلطخ رؤوس التصاوير ويصلى فيه ولا بأس. قال وسألته عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل سبع أو طير يصلى فيه؟ قال لا بأس. واضح إن شاء الله. فإذا هذا تعبير تقطع وكذا، وين صاير الحديث الظاهر؟ يعني هو هذا احنا تقطع، هذا اللي ظفرنا به، إذا ظفرتم بغيره بتصاوير يعني معناه احنا ربما اشتبهنا في التطبيق، لأنه يعني عبارته مجملة، قال هذا تقطع، احنا بحثنا وين تقطع وجدنا هذه، ما يعني ادعي انه بحثنا كل النصوص، بس هكذا اللي خطر في بالنا. سيد الخوي رحمه الله استشكل عليه من جانبين، أولا قال أنه لا إشعار في شيء من هذه الروايات بكون الصور المنهي عنها مجسمة، ما به إشعار ما به. هو صاحب الجواهر شنو قال؟ إشعار، ما قال ظهور ولا قال صراحة. السيد الخوئي حتى الإشعار ينفي أنها مجسمة بكون الصور المنهي عنها مجسم، إلا في رواية قرب الإسناد تكسر رؤوس التماثيل وتلطخ رؤوس التصاوير وهي ضعيفة السند. والوجه في عدم إشعار غيرها بذلك هو أن قطع الرأس أو تغييره كما يصدق في الصور المجسمة فكذلك يصدق في غيرها. يقول خلينا نركز على الكلمة اللي قاعد يستشهد بها صاحب الجواب. يقول قطع الرأس، خو القطع نقدر نصوره حتى في الصورة اللي تكون على فراش مثلا، هم يقطع، شنو المعنى؟ العبارة ماذا؟ والوجه في عدم إشعار غيرها هو أن قطع الرأس أو تغييره، مو لقط، يغير بطريقة أخرى يصير بتغيير، كما يصدق في الصور المجسمة فكذلك يصدق في غيرها. إذن ما بها إشعار. وثانيا، هذا إشكال السيد الخوي الأول على صاحب الجواب. وثانيا أن الكلام في المقام في عمل الصور، وهو لا يرتبط بالصلاة في بيت فيه تماثيل، بل الصلاة فيه كالصلاة في الموالد المكروه، بل الصلاة فيه كالصلاة في الموالد المكروه، مثل الصلاة أفرض في بيت النار، ومعناه النار حرام، الصلاة في الحمام، الحمام حرام مثلا، أن يكون في الدار حمام حرام مثلا، أو هو أن يكون هو أصل إيجاد الحمام حرام، لو لا هذا مقدمة للنظافة للواجب للمستحيل. فيقول هذا ما له علاقة بعد بحال كلامنا، هذا مطلب مرتبط بالصلاة وكراهتها أو حرمتها أو بطلانها مثلا مع التصاوير. احنا بحثنا عن أن التصاوير المحرمة هي المجسمة أو غير المجسمة أيضا، هذا بحثنا، شنو ربط هذا بذاك؟ هذا كلام السيد الخوي رحمه الله، وكلاهما محل نظر. إشكالا السيد الخوي كلاهما محل نظر، لأن الإشعار المدعى لا يمكن أن ينكر. نعم، ربما لا تصل الدلالة في الحديثين الأولين إلى حد الصراحة أو الظهور التي تكون في الحديث الأخير، صحيح، لكن بإشعار. من يقول قطع، قطع مناسب علما، مو محو، قطع على أقل إشعار موجود. احنا ما نقول إلا ظهور، بحيث ما يمكن أن ينطبق إلا مع الصورة ذات البعد الواحد. من ادعي هذا؟ ولكن بلي ما يمكن أن ينطبق إلا في الصورة المجسم، من ادعي هذا؟ بحيث بظهور أو بصراحة. ولكن تعبير قطع يعني ماذا؟ احنا ظاهر من عنده أنه شيء يقطع، ينفصل الجسم، ينفصل، مو أنه الصورة تقطع، الصورة تمسح، الصورة تلطخ، الصورة تقاس، لا بأس، أما تقطع مو عرفي. أنا ما أدعى مات أنه ظهور، هو يعني صاحب الجوان ما أدعى ظهور، قال إشعار، يعني أبرز مصادقه هو هذا.
لعل نقش في مكان لا يمكن أن يقطع، لذلك قال ما يلطع.
نحن حديثنا ركزوا ويانا، حديثنا عن القطع شنو المفاد، مو حديثنا عن التلطيخ، خليكم ويانا. وإذا بني
سيدنا عفوا، أكو رواية أيضا في باب الصلاة، يعني قد تكون إنه اختلاف الموقف بين الروايتين يكشف أو يقوي هذا الإشعار، إشعار القطع يعني، أنه رواية مثلا.
احنا ما هذا راح يبعدنا عن المطلب جدا، احنا الساقع نركزوا بالقوة لملمنا المطلب، لا تشتتون ذهننا وذهن الأخوة، لكن بعدين إضافة يصير إن شاء الله بعدين، ما مستعجل هذا الإشكال، ما دام قاعد يصير تأييد ما مستعجل. السيد الخوئي يستفيد من القطع أنه مو ظاهر بماذا؟ بالمجسم، ما بي حتى إشعار بالمجسم. احنا نشوف بحسب الظهور يعني بحسب الفهم العرف نشوف لا به إشعار بأنه مجسم. نعم عفوا، قلنا أنه لا تصل الدلالة في الحديثين إلى حد الصراحة في الحديث الأخير. الحديث الأخير شنو صار به؟ شنو ورد به؟ تكسر رؤوسها وتلطخ رؤوس التصاوير. نعم، فهو قبل الدلالة الأخيرة لكنه استضعفها. نجي إلى الأخير، خذ الدلالة الأخيرة، هو تحدث عن التماثيل وعن التلطيخ، فهذا المفروض هنا يستشكل السيد الخوي على صاحب الجواهر بالأخير عشان ما يستشكل بالسابق، لأنه أولا ميز بين التماثيل والتصاور، فهذا يدل على الاثنينين، وعبر عن التماثيل أن تقطع رؤوسها، وعن التصاور أنها تلطخ تكسر، وعن التصاور أنها شنو تلطخ، فمعنى قبل أن التصاوير تكون، فيكون هذا أولى بأن يستشكل على صاحب الجواهر من هذه الناحية.
إذا قال
رواية
ضعيفة،
ما هو أحنا قال رواية، إحنا ما قاعد نناقش قول رواية ضعيفة، ركزوا يا أرجوكم. ماذا قال؟ قال أنه لا إشعار في شيء من هذه الروايات بكون الصور المنهي عنها مجسمة إلا في رواية قرب الإسناد تكسر رؤوس التماثيل وتلطخ رؤوس التصاوير. فهو هذا ماكو مانع، هو البحث الذي يقول بأنه المحرم هو فقط المجسم في مقابلة مو المحرم فقط هو المصور، الذي يقول المحرم فقط هو المجسم مقابلة يقول يشمل التصوير والتمثيل. يعني احنا صاير بحثنا خلاف بين العام والخاص، عموم الحكم وخصوص الحكم، صحيح لو لا؟ ما دام هذا بحثنا فش صارت النتيجة؟ صارت النتيجة انه من يصير ادنى قرينة على ان الصورة بمعنى ذات البعد الواحد موجودة، يعني ماذا؟ يعني هذا راح يصير على دعوة صاحب الجواهر، مو ملائمة لدعوة صاحب الجواهر، هذا عليه مو له. فالسيد الخوئي هذه القضية اللي هي المفروض أوضح الأشياء في رد كلام صاحب الجواهر، هو هذه الدلالة قبلها، قبلها على أساس التقطيع، مع أنه هو في لفظه رحمه الله في لفظ التقريرات موجود أخذ تلطيخ الصورة، تلطيخ أخذ، ومن أخذ التلطيخ يعني ماذا؟ يعني هو يشمل الصورة المجسمة ويشمل الصورة ذات البعد الواحد، لأنه وحدة تقطع في التماثيل ووحدة تلطخ في ماذا؟ في التصاور. فهو حيث ما كان كلام صاحب الجواهر فيه ثغرة هو ما ناقش بها، وحيث ما كان كلام صاحب الجواهر فيه إشعار هو نفى، ولهذا مو واضح، يعني ما نقدر موافق السيد الخوي على ما ذهب إليه في هذا الجانب. للبحث هم صلة، يبدو أنه المطلب هو أطول مما يمكن أنه كمل اليوم، والحمد لله رب العالمين. فالمؤيد شنو سيدنا؟ لا تنسوا قلتوا أكو رواية أخرى، رواية أخرى مع صاحب الجواهر لو مع السيد الخوي؟ نعم، ما هي؟
ورد النهي في الصلاة مثلا أمام وسادة أو كذا عليها صورة طائرة.
نعم.
فكأنما الموقف أمام الصورة منقوشة يختلف عن الموقف أمام الصورة المجسمة.
لا راجعوها الروايات، انتوا راح تشوفون الظاهر مو هيك النتيجه، راجعوا ذني الروايات، لان هو التعامل مشابه، يقول غطيها هاي ما يقول غطيها، ستور يقول انت خلي ستر اخر مقابلها يشبه لها. شوفوا انتوا
قطع يتناسب اكثر مع